إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن منزلة الذكر من أجل منازل السائرين إلى رب العالمين، والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوة قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا وعمارة ديارهم، فمتى تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق، ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب، به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكروبات، وتهون عليهم به المصيبات، وعلى كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة، بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها، فكذلك القلوب بور وخراب وهو عمارتها وأساسها، وذكر جلاء القلوب وصقالها، ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا، ازداد لمذكوره محبة وإلى لقائه اشتياقا، وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه، نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء. به يزول الوقر عن الأسماع، والبكم عن الألسن، وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين، كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء، والأذن الصماء، واليد الشلاء، وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده، ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة والذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وبالذكر يصرع العبد الشيطان، كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. وذكر من أجل الطاعات، بل هو روح العبادات، وهو عبودية القلب وبه سعادته. والذكر هو المراد من التشريع والمقصد من التكليف، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي والذاكرات الله كثيرا. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقال تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وفي صحيح البخاري من طريق بريدة ابن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ذكره في باب فضل ذكر الله عز وجل. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وهو في صحيح مسلم بلفظ: مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. ولما كان الذكر بالمحل الأسنى والمقام الأعلى، كان أصحابه من الخليقة على الكمال أكمل الخلق في الدنيا والآخرة، فكان أكمل من يقوم به ثلاثة أصناف: الملائكة فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، والنبيون الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأهل الجنة الذين اصطفاهم لكرامته وأتم عليهم نعمته، فهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وكان أبعد الناس عنه شر الخليقة من الكفار والمنافقين والأبالسة والشياطين، بل هؤلاء ينفرون من الذكر وهو عليهم عمى. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره ما نصه: وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعدا وتكذيبا وكفرا. والآفة من الكافر لا من القرآن، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والآيات في ذلك كثيرة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة أيضا. ومبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه: والله إني لا أحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل المراد الذكر القلبي واللساني. وذكره تعالى يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه. وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله، ويستلزم الثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا، وهذان الأمران هما جماع الدين، الذكر والشكر. فذكره مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وما بينهما، وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه وهو ظن أعدائه به. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر أن يذكر وأن يشكر، أن يذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره، شاكر لمن شكره. فذكره سبب لذكره، وشكره سبب لزيادته من فضله. فالذكر للقلب واللسان، والشكر للقلب محبة وإنابة، وللسان ثناء وحمدا، وللجوارح طاعة وعبودية. والإسلام دين الفطرة، فمهما نظر الناظر في هذا الدين بجوانبه المختلفة أدرك هذه الحقيقة. وأساس الفطرة البشرية يقوم على الاعتدال في مقاصد الإنسان في حياته الدنيا دون إفراط أو تفريط، وهذه إحدى خصائص هذا الدين أيضا، بل أخص وصف وصفه الله تعالى هذه الأمة أنها تقيم حياتها على هدي دينها الوسط. يقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط في أدق معانيه يعني الاعتدال في مطالب الحياة كلها الروحية والمادية وما يتصل بذلك ويتفرع. وهذه الأمة لا تغلو في التجرد الروحي ولا في الارتكاس المادي، وإنما تعمل على سمو الروح في الوقت الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها. فالإنسان له مطالبه الروحية وله مطالبه المادية، وقد أجرى الله سننه في أن تستقر الأرواح بأجسادها. ومن هنا كانت حاجة الإنسان المسلم إلى حياة روحه كحاجته إلى الطعام والشراب لحياة جسده، بل إنها أهم، لأن الجسد لا قيمة له إلا بحياة الروح قبل إعماره بما يحتاجه من طعام وشراب ونحوه. وليس أبلغ ولا أوضح من المثل الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الصورة الحق والمثل الرائع الذي جلى فيه صلى الله عليه وسلم حاجة الإنسان المسلم إلى الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. إن حاجة المسلم إلى الذكر تتلخص بأنها حاجته إلى الحياة، فإن كان يريد لنفسه حياة كاملة في هذه الدنيا فلا بد أن يعمر حياته بذكر الله جل وعلا. فالإنسان في هذه الدنيا يتقلب من حال إلى حال، من الصحة إلى المرض، ومن الغنى إلى الفقر، ومن القوة إلى الضعف، والعكس أيضا. وهو في جميع أحواله وظروفه مرتبط بالله جل وعلا، لا غنى له عنه لحظة من اللحظات، فهو الخالق له والمدبر لجميع شؤونه، وقد كلفه بعبادته في هذه الدنيا وجعل لها سبلا متعددة تتحقق بها هذه العبادة. إن من أعلى هذه السبل وأهمها ذكر الله تعالى، فهو الحبل المتين الذي يربط المخلوق بخالقه ويجعله يعيش في معيته سبحانه وتعالى، ويقيم النفس على الجادة ويثبتها على المنهج السوي والصراط المستقيم. ولذا أمر الله تعالى المسلم بأن يكون من الذاكرين له سبحانه على الدوام وفي شتى الأحوال، في الليل والنهار وفي السر والجهر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لقد شاء الله جل وعلا أن يختم رسالاته إلى البشرية، فجعل ذلك الختام برسالة الإسلام وبنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ختم تتابع الأنبياء والرسل، فلا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالته. وقد فضل الله النبي على كل من سبقه من الأنبياء والرسل، وجعل رسالته خاتمة خالدة مهيمنة، وفضلها على غيرها وميزها بأمور. ومن أجل ما ميزها الله به الكمال، وامتن الله به على أهلها، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل الله تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحل، ولا حرام إلا ما حرم، ولا دين إلا ما شرع. وكمال هذا الدين في كونه لا يحتاج إلى مزيد، ولظهوره على الأديان كلها وغلبته لها، ولكمال أحكامه التي يحتاج إليها، ولشموله لكل مصالح الناس. وهذا الدين الكامل كافل للهداية في الدنيا وضامن للنجاة في الآخرة، ولذلك فالتدين به لا يتأتى إلا بالاستسلام الكامل له والانقياد لهديه دون التعاطي عليه بزيادة أو نقص، لأن كتاب الله وسنة رسوله لم يترك في سبيل الهداية قولا ولا أبقيا لغيرهما مجالا يعتد به فيه، وإن الدين بهما قد كمل، ولأن السعادة الكبرى فيما وضع، وكل مطلوب فيما شرع، وما سوى ذلك مما خالفهما فضلال وبهتان وإفك وخسران. والعاقد بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى، ظافر بكل الخير دنيا وأخرى، وقد قام على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة فيه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. رواه مسلم. والله سبحانه وتعالى الذي أنزل الدين على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كاملا متضمنا لكل الأحكام والشعائر والأوامر والنواهي التي شاء أن يختم بها رسالاته إلى البشر، قد أمر سبحانه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يفضي إلى الأمة بكامل هذا الدين، ذلك لأن البقاء أراده الله للدين لا لمحمد، كما قال جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. مهمتك يا رسولنا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فهنا يخاطب الله عبده محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة: يا أيها الرسول، آمرا إياه بإبلاغ جميع ما أرسله الله به. وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك، وقام به أتم قيام، وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع: إن المسلم لا تقوم له حياة حقيقية متزنة، ولا يستقيم له سلوك، ولا يصح له عقل ولا جسم، إلا إذا كان قلبه عامرا بذكر الله تعالى. إن الذكر صلة دائمة بالله تعالى، فيه حياة القلوب ومقومات الحياة، فالحياة لا تقوم بالمقاييس الظاهرة الحسية، وإنما تقوم بمعيار العقيدة والقيم الأخلاقية والمستوى الفكري، وهذه خصائص الإنسان العاقل المكلف الرشيد. وبهذه المعايير تميزت شخصية المسلم المؤمنة المهتدية المرتبطة بمشاعرها وأحاسيسها بالله جل وعلا، تستلهم منه كل خير ورشاد وسداد، تهتدي بذكرها لله في سلوكها، إذ لا قيمة للحياة بعيدا عن خالقها. لذا يحدث فيها ذكر الله تعالى هذا التميز بسلوكها ووقوفها عند حدود شرعه في العبادة والمعاملة والأخلاق، وعدم المجاملة على حساب دينها. ولا تماري ولا تداري، ولا تدع لأي ضغط اجتماعي فرصة للتأثير عليها، معتزة بالمقومات من غير كبرياء، تشعر بقوتها المستمدة من خالقها، فأحملها على مقاومة كل تيار فكري منحرف أو انحلال خلقي أو فساد اجتماعي، حتى تكون شخصية مؤثرة في غيرها لا يؤثر غيرها فيها. وإن استفادت بكل خير فالحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى الناس بها. إن ذكر الله تعالى يجعل العقل صالحا للتفكير الصحيح، ويعمل على استقامته، ويبعده عن الأوهام والخرافات والأباطيل، حيث تنضبط الانفعالات والانغماس في الشهوات بضابط الشرع، مما يؤدي إلى سلامة التفكير. فالاستقامة الخلقية التي يؤمنها ذكر الله تعالى تحول دون كثير من اضطرابات العقل وفساده، وما اضطربت العقول إلا لبعدها عن ذكر ربها جل وعلا. إن ذكر الله تعالى يجعل المسلم في أمن نفسي واطمئنان قلبي، لا يعرف الهلع ولا الجزع. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا الأمن والاطمئنان الذي يحققه ذكر الرحيم الرحمن هو الطريق الوحيد إلى السعادة والسرور، فلا عيش لخائف. وأما المطمئن فيهنأ عيشه، وينظر بعين متفائلة للحياة، وهو راض مقبل على حياته بثقة وإخلاص، ينعم بما أحدثه ذكر الله تعالى له من قرار واطمئنان، كما أن الذكر أمان من النفاق، فالمنافق قليل الذكر لله عز وجل، فهم لا يذكرون الله إلا قليلا. ولهذا ختم سبحانه سورة المنافقين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وفي هذا تحذير من فتنتهم، ومن خلال تتبع نصوص القرآن المجيد يتبين أثر الذكر على حياة المسلم وسلوكه، وهو ينهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقد قيل في تفسيرها إن نهيها إياهم عن ذلك لتضمنها صنوف العبادة من التكبير والتسبيح والقراءة والوقوف بين يدي الله عز وجل والركوع والسجود له سبحانه الدال على غاية الخضوع والتعظيم، فكأنها أي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكأنها تقول لمن يأتي بها: لا تفعل الفحشاء والمنكر ولا تعصي ربا، وأهل لما أتيت به، وكيف يليق بك أن تفعل ذلك وتعصيه سبحانه وقد أتيت بما يدل على عظمته تعالى وكبريائه من الأقوال والأفعال، بما تكون به إن عصيت وفعلت الفحشاء وأتيت المنكر كالمتناقض في أفعاله. ومن أثره أي الذكر أنه سبب للإقلاع عن الذنوب. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذكر كفيل بأن يرفع صاحبه إلى أعلى درجات الكمال الإنساني، ذلك إذا اتبع الإنسان مقتضيات الذكر والتزم بها على الدوام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذا غيض من فيض يكشف لنا عن أثر الالتزام بالذكر، كما ورد في كتاب الله جل وعلا: لكل حال من الأحوال ولكل وقت من الأوقات. يكشف لنا عن أثر الالتزام بالذكر في صياغة وتشكيل شخصية الإنسان وسلوكه، ويمكن جعل أثر الذكر في خلق المسلم وسلوكه في أثرين بارزين: أولهما أن هذا الذكر يمنعه من كل سلوك معوج، وثانيهما يكون له خلقا وطبعا يصل إلى جعل كل خلق قويم جزءا من تكوينه وجبلته، فلا يقال فيه إلا أن خلقه الحلم، وخلقه الصبر، وخلقه الصدق، وهكذا لا يتأتى تكوين هذه الاتجاهات إلا بالمثابرة والممارسة التي يقود إليها ذكر الله رب العالمين. أسأل الله أن يوفقنا لذكره، وأن يجعلنا من الذاكرينه تبارك وتعالى كثيرا، وأن يقيمنا على ذلك حتى يقبضنا إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.